الوجه الثاني يبدأ حالا. تابع لتفسير الآيات من 19 إلى 21 من سورة الزخرف. ومنها أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فتجرأوا على الملائكة العباد المقربين ورقوهم عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية. فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله. ومنها أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته، فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم به علم، ولكن لابد أن يسألوا عن هذه الشهادة وستكتب عليهم ويعاقبون عليها. وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة، وهي حجة لم يزل المشركون يطرقونها، وهي حجة باطلة في نفسها عقلا وشرعا. فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر، ولو سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها قدمه. وأما شرعا فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج به ولم يذكره عن غير المشركين به المكذبين لرسله، فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد فلم يبق لأحد عليه حجة أصلا. ولهذا قال هنا: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، أي يتخرصون تخرصا لا دليل عليه، ويتخبطون خبط عشواء. ثم قال: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق أقوالهم. ليس الأمر كذلك، فإن الله أرسل محمدا نذيرا إليهم وهم لم يأتهم نذير غيره، أي فلا عقل ولا نقل. وإذا انتفى الأمران فلا ثم إلا الباطل. نعم لهم شبهة من أوهى الشبه، وهي تقليد آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل. ولهذا قال هنا: بل قالوا إنا وجدنا الآيات. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي فلا نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أي منعموها وملؤها الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم الأموال واستكبروا على الحق. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي فهؤلاء ليسوا ببدع منهم، وليس بأول من قال هذه المقالة. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى، وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معه من الباطل. ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي أفتتبعوني لأجل الهدى؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. يعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى، فانتقمنا منهم بتكذيبهم الحق وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيصيبهم ما أصابهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون، وكلهم يزعم أنه على طريقته، فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته، فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم: إنني براء مما تعبدون، أي مبغض له، مجتنب معاد لأهله، إلا الذي فطرني فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل بالحق، فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي فإنه سيهدين لما يصلح ديني وآخرتي. وجعلها، أي هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله وحده والتبري من عبادة ما سواه، كلمة باقية في عقبه، أي في ذريته، لعلهم إليها يرجعون، لشهرتها عنه وتوصيته لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى آخر الآيات. فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان، فقال تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم بأنواع الشهوات حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم، فلم تزل يتربى حبها في قلوبهم حتى صارت صفات راسخة وعقائد متأصلة، حتى جاءهم الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباه، ورسول مبين، أي بين الرسالة، قامت أدلة رسالته قياما باهرا بأخلاقه ومعجزاته وبما جاء به وبما صدق به المرسلين وبنفس دعوته صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق الذي يوجب على من له أدنى دين ومعقول أن يقبله وينقاد له، قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون. وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة، فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه بل ولا جحده، فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحا شنيعا وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراءً. والذي حملهم على ذلك طغيانهم بما متعهم الله به وآباءهم. وقالوا مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي معظم عندهم مبجل من أهل مكة وأهل الطائف كالوليد بن المغيرة ونحوه ممن هو عندهم عظيم. قال الله ردا لاقتراحهم: أهم يقسمون رحمة ربك، أي أهم الخزان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون ويمنعونها ممن يشاءون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي في الحياة الدنيا، والحال أن رحمة ربك خير مما يجمعون من الدنيا. فإذا كانت معايش العباد أرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى وهو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته، فرحمته الدينية التي أعلاها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ، وأن التدبير للأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله وحده. هذا إقناع لهم من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيء، إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق. وقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو عرفوا حقائق الرجال والصفات التي بها يعرف علو قدر الرجل وعظم منزلته عند الله وعند خلقه، لعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم هو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم فخرا وأكملهم عقلا وأغزرهم علما وأجلهم رأيا وعزما وحزما وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم، وهو قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، ألا وهو رجل العالم على الإطلاق. يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه إلا من ضل وكابر، فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله؟ ومن جرمه ومنتهى حمقه أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنما أو شجرا أو حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، وهو كل على مولاه يحتاج لمن يقوم بمصالحه، فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟ فكيف يجعل مثل هذا عظيما؟ أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الذين كفروا لا يعقلون. وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع. فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطل كثير من مصالحهم ومنافعهم. وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئا، وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يقدم عليها شيئا لوسع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيما، ولجعل لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، أي درجا من فضة عليها يظهرون إلى سطوحهم، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون من فضة، ولجعل لهم زخرفا أي لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون، ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم، وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا منغصة مكدرة فانية، وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن نعيمها تام كامل من كل وجه، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، فما أشد الفرق بين الدارين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يخبر تعالى عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن ذكره فقال: ومن يعش أي يعرض ويصد عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن العظيم الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده، فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا. وقيض له الرحمن شيطانا مريدا يقارنه ويصاحبه ويعده ويمنيه ويؤزه إلى المعاصي أزا. وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي الصراط المستقيم والدين القويم، ويحسبون أنهم مهتدون بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن الحق، فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث إنه ظن أنه مهتد وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم من الاهتداء، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم. فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع قرينه وهو الضلال والغي وانقلاب الحقائق. وأما حاله إذا جاء ربه في الآخرة فهو شر الأحوال، وهو الندم والتحسر والحزن الذي لا يجبر مصابه والتبري من قرينه. ولهذا قال تعالى: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، كما في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم، وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم فاشتركتم في عقابه وعذابه. ولن ينفعكم أيضا روح التسلي في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت في الدنيا واشترك فيها المعاقبون هان عليهم بعض الهون وتسلى بعضهم ببعض. وأما مصيبة الآخرة فإنها جمعت كل عقاب ما فيه أدنى راحة حتى ولا هذه الراحة. نسألك يا ربنا العافية وأن تريحنا برحمتك. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له عن امتناء المكذبين عن الاستجابة له، وأنهم لا خير فيهم ولا فيهم زكاء يدعوهم إلى الهدى: أفأنت تسمع الصم أي الذين لا يسمعون، أو تهدي العمي الذين لا يبصرون، وتهدي من كان في ضلال مبين أي بين واضح لعلمه بضلاله ورضاه به. فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات، والأعمى لا يبصر، والضال ضلالا مبينا لا يهتدي، فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر، واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى، وتوجب لهم الازدياد مع الردى، الازدياد من الردى. فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم إما في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا قال تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون، ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو تأخيره. فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين. وأما أنت فاستمسك بالذي أوحي إليك فعلا واتصافا بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه، وحرصا على تنفيذه بنفسك وفي غيرك. إنك على صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى دار كرامته، وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء به وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء. إذا علمت أنه حق وعدل وصدق تكون بانيا على أصل أصيل، إذا بنى غيرك على الشوك والأوهام والظلم والجور. في الهامش قوله على الشوك، لعل الصواب الشرك كما يفيده سياق الكلام، انتهى الهامش. وإنه أي هذا القرآن الكريم لذكر لك ولقومك، أي فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها، ويذكركم أيضا ما فيه من الخير الدنيوي والأخروي، ويحثكم عليه ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. وسوف تسألون عنه، هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم أم لم تقوموا به، فيكون حجة عليكم وكفرا منكم بهذه النعمة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حتى يكون للمشركين نوع حجة يتبعون فيها أحدا من الرسل. فإنك لو سألتهم واستخبرت عن أحوالهم لم تجد أحدا منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الله، وأن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول بعثه الله يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستند في شركهم لا من عقل صحيح ولا نقل عن الرسل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. لما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون بين تعالى حال موسى ودعوته التي هي أشهر ما يكون من دعوات الرسل ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه فذكر حاله مع فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التي دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمل إلى آخر الآيات إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فدعاهم إلى الإقرار بربهم ونهاهم عن عبادة ما سواه فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون أي ردوها وأنكروها واستهزأوا بها ظلما وعلوا فلم يكن لقصور بالآيات وعدم وضوح فيها ولهذا قال وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها أي الآية المتأخرة أعظم من السابقة وأخذناهم بالعذاب كالجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات لعلهم يرجعون إلى الإسلام ويذعنون له ليزول شركهم وشرهم وقالوا عندما نزل عليهم العذاب يا أيها الساحر يعنون موسى عليه السلام وهذا إما من باب التهكم به وإما أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحا فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم وهم السحرة فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك أي بما خصك الله به وفضلك به من الفضائل والمناقب أن يكشف عنا العذاب إنا لمهتدون إن كشف الله عنا ذلك فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون أي لم يفوا بما قالوا بل غدروا واستمروا على كفرهم وهذا كقوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال مستعليا بباطله قد غره ملكه وأطغاه ماله وجنوده يا قوم أليس لي ملك مصر أي ألست المالك لذلك المتصرف فيه وهذه الأنهار تجري من تحتي أي الأنهار المنسحبة من النيل في وسط القصور والبساتين أفلا تبصرون هذا الملك الطويل العريض وهذا من جهله البليغ حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته ولم يفخر بأوصاف حميدة ولا أفعال سديدة أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني قبحه الله بالمهين موسى بن عمران كليم الرحمن الوجيه عند الله أي أنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر فأينا خير ومع هذا فإنه لا يكاد يبين عما في ضميره بالكلام لأنه ليس بفصيح اللسان وهذا ليس من العيوب في شيء إذا كان يبين ما في قلبه ولو كان الكلام ثقيلا عليه ثم قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أي فهلا كان موسى بهذه الحالة أن يكون مزينا مجملا بالحلي والأساور أو جاء معه الملائكة مقترنين يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على قوله فاستخف قومه فأطاعوه أي استخف فرعون عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا ولا حقيقة تحتها، وليست دليلا على حق ولا على باطل، ولا تروج إلا على ضعفاء العقول. فأي دليل يدل على أن فرعون محق في كون ملكي في كون ملك مصر له وأنهارها تجري من تحته؟ وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى لقلة أتباعه وثقل لسانه وعدم تحلية أمه له بأساور من ذهب؟ ولكن فرعون لقي ملأ لا معقول عندهم، فمهما قال اتبعوه من حق وباطل، إنهم كانوا قوما فاسقين. فبسبب فسقهم قيض لهم فرعون يزين لهم الشرك والشر. فلما آسفونا أي أغضبونا بأفعالهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ليعتبر بها المعتبرون ويتعظ بأحوالهم المتعظون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. يقول تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا، أي نهى عن عبادته، أي نهي عن عبادته وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداب والأنداد، إذا قومك المكذبون لك منه أي من أجل هذا المثل المضروب يصدون، أي يلجون في خصومتهم لك ويصيحون، يلجون في خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون أنهم قد غلبوا في حجتهم وأفلجوا، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعني عيسى حيث نهي عن عبادة الجميع وشورك بينهم بالوعيد على من عبدهم. ونزل أيضا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ووجه حجتهم الظالمة أنهم قالوا قد تقرر عندنا وعندك يا محمد أن عيسى من عباد الله المقربين الذين لهم العاقبة الحسنة، فلما سويت بينه وبين معبوداتنا في النهي عن عبادة الجميع، فلولا أن حجتك باطلة لم تتناقض. ولما قلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون؟ وهذا اللفظ بزعمهم يعم الأصنام وعيسى، فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على بطلانها. هذا أقصى ما يقرون به هذه الشبهة التي فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدون ويتباشرون، وهي ولله الحمد من أضعف الشبه وأبطلها. فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام، لأن العبادة حق لله تعالى لا يستحقها أحد من الخلق، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق، فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة عيسى وغيره؟ وليس في تفضيل عيسى عليه السلام وكونه مقربا عند ربه ما يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع، وإنما هو كما قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والحكمة والعلم والعمل، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من دون أب. وأما قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فالجواب عنها من ثلاثة أوجه: أحدها أن قوله إنكم وما تعبدون من دون الله أن ما اسم لما لا يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه. الثاني أن الخطاب للمشركين الذين بمكة وما حولها، وهم إنما يعبدون أصناما وأوثانا. الثالث أن الله قال بعد هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فلا شك أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية. ثم قال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم. وأما أنتم يا معشر البشر فلا تطيقون أن ترسل إليكم الملائكة، فمن رحمة الله بكم أن أرسل إليكم رسلا من جنسكم تتمكنون من الأخذ عنهم. وإنه لعلم للساعة، أي وإن عيسى عليه السلام لدليل على الساعة، وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب قادر على بعث الموتى من قبورهم، أو وإن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكون نزوله علامة من علامات الساعة، فلا تمترن بها، أي لا تشكن في قيام الساعة فإن الشك فيها كفر. واتبعون بامتثال ما أمرتكم واجتناب ما نهيتكم، هذا صراط مستقيم موصل إلى الله عز وجل. ولا يصدنكم الشيطان عما أمركم الله به، إنه أي الشيطان لكم عدو مبين حريص على إغوائكم باذل جهده في ذلك. ولما جاء عيسى بالبينات الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات، قال لبني إسرائيل: قد جئتكم بالحكمة النبوة والعلم بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي أبين لكم صوابه وجوابه فيزول عنكم بذلك اللبس. فجاء عليه السلام مكملا ومتمما لشريعة موسى عليه السلام ولأحكام التوراة، وأتى ببعض التسهيلات الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم به. فاتقوا الله وأطيعون، أي اعبدوا الله وحده لا شريك له، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وآمنوا بي وصدقوني وأطيعوني، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية، بأن الله هو المربي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، والإقرار بتوحيد العبودية بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخبار عيسى عليه السلام أنه عبد من عباد الله، ليس كما قال النصارى فيه إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى جنته. فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا اختلف الأحزاب المتحزبون على التكذيب من بينهم، كل قال بعيسى عليه السلام مقالة باطلة ورد ما جاء به، إلا من هدى الله من المؤمنين الذين شهدوا له بالرسالة وصدقوا بكل ما جاء به وقالوا إنه عبد الله ورسوله. فويل للذين ظلموا، أي ما أشد حزن الظالمين، من عذاب يوم أليم، وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم. انتهى الشريط الرابع عشر، من فضلك انتقل إلى الشريط الخامس عشر من الجزء السادس.